عليهم الذي يسقي سلاما في صياصيهم أليهم الذي يسقي سلاما في العدا وزلزلهم إني جيش محمد في لباب ما تعبد غير رب الحق أسجد شاريا روحي بعسجد سوف أمضي كالمثنى كابن عمري والمهنى حيدر الأبطال إن تعدوا لي وبالي كالسواد على الليالي حاصدا كل الحيال سوف أمضي للحمية للأماني للرزية إنما المخموم حقا من عدا نحو المنية
وصلنا إلى أسباب من الأهمية بمكان من أهم أسباب التفرق في هذه الأمة التميع مع أهل البدع والمداهنة معهم وعدم إظهار بدعتهم هذا أدى إلى فرقة الأمة لأن البدعة تفرق والسنة تجمع كما قال كثير من الصحابة والسلف الصالح قالوا السنة تجمع والبدعة تفرق فسبب تمزق الأمة التميع مع أهل البدع والإقرار بهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإن كنتم لابد مقتدين فالميت فبالميت فإن الحياة لا تؤمن عليه الفتنة إنكم إذن مثلهم والجلوس مع هؤلاء والنظر إلى وجوههم يفسد القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير إذ كنا نجلس فيه إلى أبيك ثم نتحول إلى الربيع بن خيثم فيقرئنا القرآن حتى نشأ هؤلاء الصعافقة قال حتى نشأ هؤلاء الصعافقة والله لن أجلس إلى كناسة أحب إليها من أن أجلس معهم هذا كلام الشعبي ويقول حتى نسيهم لا لذلك ذم أهل العلم فضول المخالطة يقول الإمام ابن القيم كلاما عجيبا على المخالطة ابن القيم قسم المخالطة إلى أربعة أقسام القسم الأول ما كانت مخالطته كالغذاء والماء والهواء لا يستغنى عنه وهؤلاء هم العلماء سبحان الله مخالطة العلماء إنقاذ ونجاة ودين لذلك قال فهو كالماء والهواء أو الغذاء هناك شخص مخالطتك الدواء يحتاج إليه عند المرض فقط فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في مخالطتي وهؤلاء الذين لا تستغني عن مصالح العيش منهم، العمل والتجارة والبيع والشراء وغير ذلك. القسم الثالث مخالطة كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه، فمن مخالطة كالداء العضال، ومن لا تربح عليه دين ولا دنيا، ومن مخالطة كوجع الضرس. والمسألة تتفاوت من درجة ودرجة، لكن هؤلاء أصحاب الداء. والقسم الرابع من مخالطة الهلاك كله، أو الهلاك كله، هذا منزلتك منزلة الذي أكل السم، حس السم، فإن اتفق لأكله الترياق وإلا فأحسن الله فيه العذاب. وهؤلاء هم أهل الأهواء، هم أهل البدع والضلالات الصادون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بهم ترفع السنن وتقمع البدع. فأفسدوا هذه الأنواع والأقسام الأربعة الأخير، ومجانبة أهل الأهواء دين ندين الله به، وفعل السلف الصالح. قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون. فمنهج السلف الصالح كان ينهى عن مجالسة أهل الأهواء، فإنك إن خالطتهم لن تسلم من إحدى اثنتين، إما أن تدخل فيما دخلوا فيه، وإما أن يسلبوا منك ما تملكه من العلم واليقين. قال عمرو بن قيس: كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك، لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك، والظاهر يؤثر في الباطن. قال احمد بن شعيب الحراني: قال اخبرني ابي عن خالد بن فروه ابن يحيى انه كان يجالس عبد الكريم خصيفا، فقدم عليه مسالم الافطس ما عرف، فتكلم بشيء من الارجاء فقام عن مجلسه. قال: ربما رايته جالسا وحده لا يجلس اليه احد. هكذا لابد ان يتعاون السنه والجماعه معا حتى للحد من تمكين اهل البدع. وكان من منهجهم وقال عن احمد بن ابي شعيب الحراني: قال اخبرني ابي عن خالد بن فروه عن يحيى بن يحيى، نعم، كان من منهجهم الانكار على اهل التميع، من يسوي بين مجالسه اهل السنه ومجالسه اهل البدعه، ويقولون كيف تخلط وتسوي بين مفترقين. وقيل الاوزاعي ان رجلا يقول: انا اجلس اهل السنه واهل البدعه. فقال اوزاعي: هذا رجل يريد ان يسوي بين الحق والباطل. شوف انظر، مجالسه اهل البدعه نار نار عار وشنار، وفي الاخره النار. هذا بالضبط لما يقول: اقرأوا لكل أحد، ليس حجر عليك أن تقرأ واحد دون واحد. قال ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجمع صاحب البدعة. وعن معتمر عن البتي قال او البتي قال: كان عمران بن حطان من اهل السنه. انظر الى الفجيعه الكبرى. كان عمران بن حطان من اهل السنه، فقدم غلام من اهل عمان، فقدم غلام من اهل عمان مثل البغل، قلبه في مقعد واحد. يعني عمران بن حطان كان رجلا سنيا، لكنه كان ضئيل العلم. جاء عليه رجل بغل من عمان، فقط جره جرا الى ما اعتقد. نعوذ بالله من المستعان. فهذا مجلس واحد مع صاحب بدعه اوبق اخرته، فلا احد يقترب نفسه ولا ينظر الى من يجالس، لان الصاحب ساحب. كان منهجهم اعتبار من يجالس أهل البدع أشد ضررا من أهل البدع أنفسهم. عن ابن ابي عاصم، عن ابي عن ابن عاصم قال: كان ابو عبد الرحمن يقول: لا يجالسني رجل جالس شقيقا، جالس شقيق الضب. قال ابو عبد الله: كان يخاصم في القدر. وهشام بن عروه نعور بن عبد العزيز اخذ قوما على شارد على شراب ومعهم رجل صائم فضربهم معهم. قيل له: ان هذا صائم. قال: فلا تخوضوا معه حتى تخوضوا في حد غيره، انكم اذا مثلهم. اتقول لي: لا، انهم يتكلمون، انهم يفعلون، انا لست منهم، انت منهم. نزل عليه الكتاب: اذا سمعتم اتي لا يكفر بها استهزاء بها فلا تخوضوا معهم حتى تخوضوا في حد غيره. عبد الله بن عمر السرخسي صاحب ابن المبارك: اكلت عند صاحب بدعه اكله فبلغ ابن المبارك فقال: لا كلمتك 30 يوما. في أرض الواقع الذي نعيشه هو أن هناك من يتبنى هذه المناهج ويعني يريد بذلك نصرة للدين، نعم، يريد بذلك تجميع المسلمين، نعم، التجميع أمر به رب العالمين وأمر به الرسول الأمين، لكن طريقه طريق خطه الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم نمشي فيه، ليس بأهوائنا. لذلك رأينا منهجية معومة وهي منهجية التميع. التجميع هذه يعني هو الأهم عنده أن يجمع الناس، ويقول: دعكم من ذلك، جمعوا الأمة الإسلامية. أن نجمع الأمة الإسلامية على ماذا؟ على ماذا تجمع الأمة الإسلامية؟ ماذا تريدون من اجتماعهم؟ يعني التكثير، القرآن جاء بذم الكثرة وبمدح القلة، وأنتم لا يحرككم إلا الأهواء. قال الله تعالى: رب السماء قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج من أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما تجار الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. خرج أبو داود وأبو أحمد عن معاوية، وحديث حسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض قلوب الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب شربها وشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب إلى قلبين أبيض مثل الصفا لا يضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مريد الكحل. هنا الأهواء كما قلنا تلعب بالرأس وباللب وبالروح، فيكون منهج التميع. ومنهج التميع قد قال به بعضهم ومشى عليه الآن، كما قال بعضهم: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ كيف يكون كذلك؟ لذلك من أسباب التميع أسباب كثيرة جدا، منها أولا التساهل مع أهل البدع، مجالسة أهل الأهواء والتساؤل معهم وإقرارهم على ما هم عليه. قلنا مثل جليس صالح وجليس السوء، أهل البدع من جليس السوء، فمجالسة أهل البدع والضلال تعطيهم قوة وايضا تجعلهم يحسبون انهم على شيء، ويقولون لم ترى فلان وفلان كهذا الغبي الخبيث اللي في تركيا، وهو بيقول اتحسبون هل الشيعة يسبون الصحابة بكل سذاجة بكل سفه. وادخل اي جميع الشيعة يقولون نعم نعم الشيخ انت تجتمع بك الأمة، تجتمع به الأمة على العطب الذي هم فيه، تجتمع به الأمة على بوار على عار وشنار وفي الآخرة النار. وأما أهل العلم لا يتكلمون ولا 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 يظهرون ولا يسلمون. ومن أسبابها عدم إنكار أهل البدع. يقول يا أخي لا تفعل ذلك، أنت ستفرق الأمة بإنكارك، ينكرون ثم تفترق الأمة. قلنا وتفترق حتى تلتئم على الطريق الصحيح الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا مجاراة الناس فيما يحبونه، وهذا بما يسمى ما يطلبه المستمعون، يفعلون ذلك حتى يصل الأمر إلى أنه إرضاؤهم غاية مقصد. وهذا عجيب جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله فعليه سخط الله جل في علاه، سخط الله عليه واسخط الناس عليه. فكل صاحب بدعة ومن يجري فهما في الأمر سواء. والمشكلة أن هم هؤلاء إرضاء الجميع عشان يقفوا بجانبهم على ما يريدون، وهذا هوى متحكم، لا يتحركون إلا بالهوى. نعم، قال الله، شوف قال النبي كلاما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهوى كلام الكفار، يريد يستميلهم للدين، يهوى كلام أن يستميلهم للدين، وكان هو أن يكلم صناديد قريش أيضا ليدعوهم إلى الله جل وعلا. فمن الأسباب العظيمة في هذا الباب هو أنهم حرصوا على إرضاء الناس والخوف من ملامة الناس وذم الناس، وفيها عقد الولاء والبراء على أشخاص. وهذه المعضلة التي عاش فيها الناس، خوفا ما يطلب المستمعون، أيضا استرضاء لرضا الناس أن تفعل ما يرضاه الناس دون أن تدري في الشرع هل هو حل أو لا يحل. فمن أسباب الفرقة كما قلنا المدهنة لأهل البدع، وهذه إن شاء الله سيأتي تفصيلها بالأدلة الدامغة على أنه لا يجوز لمؤمن أن يوالي أهل البدع ولا بد أن يعاديه، كما قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أتيت بالحرب وتقرب إلي أتيت هرولة. فالحذار من الهوى، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على البدعة وتقسيم البدعة، ومتى يبدع المرء، ومتى يهجر المرء في البدعة، ومتى لا يهجر، وأن نحاول معه حتى يعني نرفع عنه الجهل ونأخذ منه الخير. إن شاء الله أكون في الدرس القادم. الآن نحن سنصلي وبعدها الفتاوى بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. يلا رمضان.
أو هنا نصلي هنا وبعد ذلك نبدأ الفطور.